وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وآله. تقدم شرح مستند المحدث الكاشاني والفقيه السبزواري على الله مقامهما، حيث ادعيا أن المحرمة هو ما يقترن بالغناء من استعمال للآلات اللهوية أو شرب خمر أو دخول النساء على الرجال والرجال على النساء وأمثال ذلك، وادعيا أن الأدلة لا تدل على حرمة الغناء في نفسه، وبقي تطبيق العبارة مع الإشارة إلى بعض المطالب الآتية مع شرحها إن شاء الله. قال: وربما يجري على هذا عروض الشبهة في الأزمنة المتأخرة في هذه المسألة، تارة من حيث أصل الحكم، وأخرى من حيث الموضوع، وثالثة من اختصاص الحكم ببعض الموضوع. أما الأول وهو عروض الاشتباه من حيث أصل الحكم، فلأنه حكي عن المحدث الكاشاني أنه خص الحرام منه، أي من الغناء، بما اشتمل على محرم من خارج، مثل اللعب بآلات اللهو ودخول الرجال والكلام بالباطل، وإلا أي وإن لم يقترن أو يشتمل على محرم فهو، أي الغناء في نفسه، غير محرم. والمحكي من كلامه في الوافي أنه بعد حكاية الأخبار التي يأتي بعضها قال: الذي يظهر من مجموع الأخبار الواردة اختصاص حرمة الغناء وما يتعلق به من الأجر والتعليم والاستماع والبيع والشراء كلها بما كان على النحو المتعارف في زمن الخلفاء من دخول الرجال عليهن وتكلمهن بالباطل ولعبهن بالملاهي من العيدان والقصب وغيرهما دون ما سوى ذلك من أنواعه، كما يشعر به قوله عليه السلام: ليست بالتي يدخل عليها الرجال، فإنها تدل على جواز ما تفعله من الغناء إن لم تكن ممن يدخل عليها الرجال، إلى أن قال: وعلى هذا فلا بأس بالتغني بالأشعار المتضمنة لذكر الجنة والنار والتشويق إلى دار القرار ووصف نعم الله الملك الجبار وذكر العبادات والترغيب في الخيرات والزهد في الفانيات ونحو ذلك، كما أشير إليه في حديث الفقيه عليكم السلام ورحمة الله بقوله: فذكرتك الجنة، صبحكم الله الخير. وذلك لأن هذا كله ذكر الله، وربما تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وبالجملة فلا يخفى على أهل الحجاء بعد سماع هذه الأخبار تمييز حق الغناء عن باطله، وأن أكثر ما يتغنى به الصوفية في محافلهم من قبيل الباطل. انتهى.
الصوفية على مبنى من الباطل، أنه لا يوجد في هذه الأمور المقارنة للمحرمات
اللهوية. لا، الظاهر أنه ناظر إلى استعمال بعض الآلات اللهوية. أي. مضافا إلى أنه لعله يلحظ التذكير بالآخرة على نحو الموضوعية، والأشعار التي يذكرونها عن العشق والمحبة إنما تكون مثلا بعيدة عن التذكير بالآخرة من ناحية الجد، فتكون مهيجة لشهواتهم أو مهيجة لغرائزهم.
فهو يعني وكلام الآن في كلام الكاشاني في بعدين يقول: فلا بأس بالتغني بالأشعار المتضمنة لذكر الجنة. شوف، لاحظ لاحظ المادة، ما لاحظ المقترنات، ما لاحظ المقارنات يعني.
نعم، في الأخير.
إيه.
لعل مراده من المقطع الأخير أن لتذكير الآخرة مدخلية في الجواز.
يعني المادة لها مدخلية في الحرمة عنده.
لا نستطيع أن نجزم، لكن مقتضى تفريعه حرمة ما يفعله الصوفية ذلك. أقول لولا استشهاده بقوله ليست بالتي يدخل عليها الرجال أمكن بلا تكلف تطبيق كلامه على ما ذكرناه من أن المحرم هو الصوت اللهوي. يعني يقول لولا هذه العبارة في كلماته لأمكن أن يحمل كلامه على أن المراد تحريم مرتبة خاصة من الغناء، وهي المرتبة التي يصدق عليها أنها لهوية لا مطلق الغناء، وذلك لأن الغناء له أفراد مختلفة طولية، بعضها يصدق عليه أنه فرد لهوي وبعضها لا يصدق عليه أنه فرد لهوي. والأدلة إنما دلت على حرمة الغناء بما أنه لهو أو بما أنه لهوي على ما تقدم، فيمكن حمل كلامه على إرادة هذا المعنى. لكن قوله ليست بالتي يدخل عليها الرجال مستشهدا بذلك على صحة ما ادعاه يصادم هذا الحمل، وذلك لأن هذه الرواية موردها الجارية التي تغني في الأعراس، والجارية التي تغني في الأعراس لا تغني إلا غناء لهويا، فإذا عمل بها فمدعاه أن الفرد اللهوي لا يحرم ما لم يقترن به غيره من المحرمات، فيصعب حينئذ الجمع بينه وبين ما تقدم.
يعني مراد المحدث الكاشاني يعني الغناء الذي يتناسب مع مجالس الفسق والفجور والخلفاء الذي كان يفعلون الخلفاء، هذا ما مو حاصل بالنسبة للمغني في الأعراس، فبالتالي استشهاده يعني ما يتنافى مع هذا المعنى.
نعم، لكنه جعل ذلك شاهدا، هو بعد أن يعني الذي ذكره في مقام الدعوة أن المحرم من الغناء ما يقارن المحرمات والمعاصي. يعني
الشيخ حمل كلامه على أن المحرم هو الغناء اللهوي، ثم بعد ذلك قال أنه يتنافى مع استشهاده بهذا الخبر.
لا، الشيخ ذكر أن كلام المحدث الكاشان يحتمل أن يكون موافقا لما ذكره نفس الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري قال لا دليل على حرمة ذات الغناء بما هو غناء، وسيأتي منه قدس الله نفسه أن ما يفعله الراثي أو القارئ للقرآن أو بعض الوعظاء غناء، إلا أنه ليس غناء مندرجا في موضوع الحرمة. ونحن سابقا قلنا بأن الكلام تارة في مفهوم الغناء تارة في مفهوم ما أخذ موضوعا للحرمة، فإذا قيل أن هذا خارج عن الحرمة موضوعا فليس بالضرورة ملازما لنفي صدق مفهوم الغناء، إذ الذي جعل موضوعا للحرمة ليس مطلق الغناء بل الغناء المقيد. وهذا من قبيل أن تقول لا يجوز الوضوء بغير ماء الفرات، ثم تقول هذا أي هذا الماء من دجلة ليس مندرجا تحت ما يجوز الوضوء به موضوعا، فهذا ليس معناه أنه ليس ماء، ولكنه ليس الماء الذي أخذ موضوعا للجواز. الشيخ الأنصاري رحمه الله تعالى قال سابقا أن موضوع الحرمة ليس مطلق الغناء بل هو الغناء المقيد، وهو أن يكون بحيث يصدق عليه مفهوم اللهو، فلعل مراد المحدث الكاشاني ذلك، إذ من المعلوم أن ما كان متعارفا عليه في زمن الخلفاء الغناء اللهوي. لكن استشهاده بالرواية يمنع من صحة هذا الحمل، بل يدل على أن مراده شيء آخر، وذلك لأن هذه الرواية موردها الغناء اللهوي، وهي تفصل فيه بين صورتين، فتحكم بالحلية في إحدى الصورتين وبالحرمة في الصورة الأخرى، ولا معنى لهذا التفصيل مع صدق الغناء اللهوي إذا أراد المحدث الكاشاني الاستشهاد بهذه الرواية إلا نفي حرمة مطلق الغناء اللهوي على نحو التفصيل مثلا. قال تطبيق كلامه على ما ذكرناه من أن المحرم هو الصوت اللهوي الذي يناسبه اللعب بالملاهي والتكلم بالأباطيل ودخول الرجال على النساء لحظ السمع والبصر من شهوة الزنا دون مجرد الصوت الحسن الذي يذكر أمور الآخرة وينسي شهوات الدنيا. إلا أن استشهاده بالرواية ليست بالتي يدخل عليها الرجال ظاهر في التفصيل بين أفراد الغناء لا من حيث نفسه، هذا لا من حيث نفسه هذا قيد للتفصيل، أي أنه ظاهر، كلامه ظاهر في إرادته التفصيل في الغناء، لا من حيث نفس الغناء حتى يقال بأن فردا منه محرم فرد غير محرم، الفرد اللهوي محرم الفرد غير اللهوي محرم، بل التفصيل في الغناء من حيث مقارناته لا من حيث نفسه. انقسام الغناء إلى أفراده تارة يكون من جهة انقسامه الذاتي لحاظ مراتبه وأفراده، كما يقال غناء رفيع الصوت، غناء منخفض الصوت، أو غناء لهوي باعتبار الكيفية، غناء ليس لهويا باعتبار الكيفية. هذه تقسيمات للغناء مع ملاحظة نفس الغناء من دون ملاحظة شيء آخر. لكن هناك تقسيمات للغناء باعتبار ملاحظة الأمور الطارئة عليه، كأن هذا الغناء أعجمي وهذا الغناء عربي، أو أن هذا بناء على خروج المادة طبعا عن مفهوم الغناء، أو أن هذا غناء في الليل وهذا غناء في النهار، أو أن هذا غناء مقارن للمزمار والزمر، هذا غناء ليس مقارنا للزمر والمزمار مثلا. مثل هذه التقسيمات تقسيمات للغناء باعتبار أمور خارجة عنه. كلام المحدث الكاشاني ظاهر باعتبار الرواية واستشهاده بها في التفصيل في الغناء، لا بلحاظ نفس الغناء بل بلحاظ مقارناته، فكأنه يقول الغناء إذا لم يقارن هذه الأمور حلال وإن قارنها حرام. فإن صوت المغنية التي تزف العرائس على سبيل الله لا محالة، هذا على سبيل الله متعلق بخبر مقدر لقوله فإن صوت، إن صوت المغنية كائن على سبيل الله، يقول هذه الرواية موردها الجارية التي تزف العرائس وحكمت بالحلية. ومن المعلوم أن الجارية المغنية في الأعراس لا تغني إلا الغناء اللهوي، إذن مدلولها جواز الغناء اللهوي، فالظاهر من استشهاده بها إرادة التزامه بهذا المدلول وهو جواز الغناء اللهوي، وهذا مناف لما تقدم من الشيخ على الله مقامه. ولذا لو قلنا بإباحته، لو قلنا بإباحة الغناء في الأعراس على ما سيأتي البحث عنه تفصيلا فيما يأتي، كنا قد خصصناه بالدليل، أي كنا قد حكمنا بحليته من باب التخصيص لا من باب انتفاء موضوع الحرمة، بل هو غناء لهوي لكنه قام على جوازه الدليل، فيكون تخصيصا محضا لا تخصصا. ونسب القول المذكور إلى صاحب الكفاية أيضا، والموجود فيها بعد ذكر الأخبار المتخالفة جوازا ومنعا في القرآن وغيره، أن الجمع بين هذه الأخبار يمكن بوجهين. طبعا نسب بعضهم إلى صاحب الكفاية جواز التغني بالقرآن خصوصا، ولذلك وقع الكلام في أن مدعى صاحب الكفاية يوافق مدعى الفيض أو أنه مغاير له، ولكنه يوافقه في نقطة ويغيره في نقطة أخرى، فهو يوافقه في جواز أصل الغناء ويخالفه في تخصيص الجواز بما إذا كان متعلقا بالقرآن الكريم، هذا بحث بينهم. قال أحدهما منشأ هذا البحث وما ما يظهر من عبارة الشيخ أن الكاشاني أن السبزواري على الله مقامه ذكر ذلك في القرآن وغيره، فوقع البحث أن مراده من هذا الكلام أي السبزواري تخصيص الجواز بالقرآن وحمل غيره عليه من باب المشاكلة كالأدعية وأمثالها، أو أن الحكم لا مخصوص بالقرآن تماما بحيث يكون الخروج تخصيصيا بحتا تعبديا. قال أن الجمع بين هذه الأخبار يمكن بوجهين، أحدهما تخصيص تلك الأخبار الواردة المانعة بما عدا القرآن، وحمل ما يدل على ذم التغني بالقرآن على قراءة تكون على سبيل الله كما يصنعه الفساق في غنائهم. أولا حمل الأخبار المطلقة على الغناء بغير القرآن، وحمل ما ورد في القرآن إن كان مشتملا على ذم الغناء بالقرآن على الغناء بالقرآن بطريقة لهوية، وأبقى اليد على إطلاق ما دل على جواز تحسين الصوت في القرآن محمولا على لحون العرب وعلى اللحون غير اللهوية.
فيما عدا القرآن يقول بمطلق حرمة الغناء وإن لم يكن لهويا يعني.
فيما عدا القرآن الآن هذا مبني على يعني أنا لم ألاحظ كلامه في الواقع، اختلفوا في أن كلامه مخصوص بالقرآن. إن قلنا بأنه مخصوص بالقرآن يكون هذا الكلام الذي ذكرته صحيح، وهو أن الإطلاقات في غير القرآن على حالها.
يعني ظهر عبارة هنا حسب نقل الشيخ أنه بما عدا القرآن، أنك ناظر إلى ما عدا القرآن.
نعم.
خصص الأخبار. نعم. بما عدا القرآن.
لكن منهم من قال بأن مراده لا تجد تعميم الحلية حتى في غير القرآن لغير هذه الصورة. هذا بحث بينهم. ويؤيده رواية عبد الله بن سنان المذكورة: اقرأوا القرآن بألحان العرب وإياكم ولحون أهل الفسق والكبائر، وسيجيء من بعد أقوام يرجعون القرآن ترجيع الغناء. هذا يوافق ما ذكره المحقق السبزواري في هذا الوجه. ثانيهما أن يقال، ذكر مطلبا والشيخ يقول وحاصل ما قال: حمل الأخبار المانعة على الفرد الشائع في ذلك الزمان. قال: والشائع في ذلك الزمان الغناء على سبيل الله من الجواري وغيرهن في مجالس الفجور والخمور والعمل بالملاهي والتكلم بالباطل وإسماعهن أي الجواري الرجال. فحمل المفرد المعرف يعني لفظ الغناء على تلك الأفراد الشائعة في ذلك الزمان غير بعيد. ثم ذكر رواية علي بن جعفر الآتية ورواية اقرأوا القرآن المتقدمة، وقوله ليست بالتي يدخل عليها الرجال، مؤيدا لهذا الحمل. ذكر هذه الروايات من باب التأييد لما ادعاه في هذا الوجه. قال: إن فيه إشعارا بأن منشأ المنع في الغناء هو بعض الأمور المحرمة، مثلا اقرأوا القرآن بألحان العرب بإطلاقه يشمل الألحان التي يصدق عليها مفهوم الغناء، ومع ذلك رخص فيه الشارع. ثم قال: وإياكم ولحون أهل الفسق والكبائر. ومن الواضح أن لحون أهل الفسق في ذلك الزمان لم تكن تمتاز عن لحون العرب إلا باعتبار مقارناتها، وإلا فالظاهر أن لحون أهل الفسق هو لحون العرب. لاحظوا أن الكلام عن لحون العرب لا عن قراءة القرآن لقراءة العرب للقرآن. هو لم يقل اقرأوا القرآن كما يقرأه العرب، بل قال اقرأوا القرآن بلحون أهل العرب. وهذا الكلام ظاهر في أن لحون أهل العرب أو ألحان العرب متقررة بقطع النظر عن قراءة القرآن، أي أن لهم ألحانا يوقعونها في الخارج، الشارع رخص في قراءة القرآن بها. وحيث إن ألحان العرب لا تكون إلا في أشعارهم، فالظاهر أن هذه الألحان هي الألحان التي يستعملها أهل الفسوق، إذ أهل الفسوق لا يغنون إلا بالأشعار والقصائد. فلا يكون هناك مائز بين ألحان أهل الفسق وألحان العرب إلا بالمقارنات. ثم قال: وسيجيء من بعد أقوام يرجعون القرآن ترجيع الغناء. وهذا ظاهر في أن الظاهر منه الترجيع الذي يختص به أهل الفسق، إذ إبقاء اليد على إطلاق العبارة لا يناسب إقراء القرآن بألحان العرب، إذ ألحان العرب لا تكون إلا مع الترجيع، تكون مشتملة على الترجيع. هذا غاية ما يمكن أن يقال في تقريب دلالة هذه الرواية على ما يناسب الوجه الثاني. وأما رواية علي بن جعفر فسيأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى. وتقدم ما يتعلق بقوله ليست بالتي يدخل عليها الرجال. قال إن فيه إشعارا بأن منشأ المنع في الغناء هو بعض الأمور المحرمة المقترنة به كالالتهاء وغيره، إلى أن قال إن في عدة من أخبار المنع عن الغناء إشعارا بكونه لهوا باطلا، وصدق ذلك في القرآن والدعوات والأذكار المقروة بالأصوات الطيبة المذكرة المهيجة للأشواق إلى العالم الأعلى محل تأمل. على أن التعارض واقع بين الأخبار بين الأخبار الغناء والأخبار الكثيرة المتواترة الدالة على فضل قراءة القرآن والأدعية والأذكار مع عمومها لغة وكثرتها وموافقتها للأصل. أخبار قراءة القرآن عامة كثيرة ومدلولها موافق للأصل وهو الإباحة، وهي دالة بعمومها على جواز قراءة القرآن باللحن الغنائي وباللحن بالكيفية غير الغنائية، فتكون النسبة بينها وبين ما ورد في الغناء عموم وخصوص من وجه لشمول أخبار الغناء لغير القرآن واختصاصها بالكيفية اللهوية، وشمول أخبار القرآن للكيفية اللهوية وغيرها، فيتصادقان في الكيفية اللهوية في القرآن، وتفترق أخبار القرآن في الكيفية غير اللهوية، وتفترق أخبار الغناء في القصائد غير القرآن بالكيفية اللهوية.
ساكتة من هذا الجهة بالنسبة إلى كيفية القراءة، فقط يعني اختصت بمورد واحد وهو فضل القرآن فضل الأدعية، أما أنه كيفية قراءة القرآن
لا، هذا الشيخ ناظر إلى ما ورد في استحباب تحسين الصوت في القرآن ومستحباب قراءة القرآن. هناك أخبار يعني أخبار قراءة القرآن على صنفين، منها ما يدل على استحباب أصل القراءة، منها ما يدل على استحباب الكيفية الخاصة في القراءة، ولذلك يذكر الشيخ عنه عن السبزواري بعض الأخبار الواردة مثلا في حسن صوت داود وحسن صوت الإمام الكاظم عليه السلام ومثال ذلك، أو مثلا أن القرآن نزل بحزن فقرأوه بحزن مثلا وهكذا. فإذا لا ريب في تحريم الغناء على سبيل اللهو والاقتران بالملاهي ونحوهما، ثم إن ثبت إجماع في غيره وإلا بقي حكمه حكم الغير على الإباحة، وطريق الاحتياط واضح. أقول لا يخفى أن الغناء على ما استفدنا من الأخبار بل فتاوى الأصحاب وقول أهل اللغة هو من الملاهي، الغناء هو من الملاهي. طبعا مراد الشيخ قدس الله نفسه الغناء الذي أخذ في موضوع الحرمة، مو الغناء الذي سيذكر إن شاء الله تعالى أنه يصدق حتى على القرآن وأمثاله. لذلك المسألة في الواقع يعني تحتاج إلى تدقيق في كلمات الشيخ. الشيخ يظهر من بعض كلماته أنه يصر على أن الغناء صادق على قراءة القرآن، ويظهر من بعض كلماته أن الذي أخذ موضوعا للحرمة الغناء اللهوي، ويظهر من بعض كلماته أن استثناء جواز قراءة القرآن بالتخصيص لا بالتخصص. أقول كل هذا يمكن جمعه بحيث لا يكون الشيخ قد وقع في تهافت، وذلك لأن مقصوده بالتخصيص رفع اليد عن ظاهر ما دل على أن موضوع الحرمة مطلق الغناء ولو لم يكن لهويا، إذ هو تقييد في نهاية الأمر. وأما أنه ليس بمندرج فلأن المفروض أن المحصل النهائي من الجمع بين الأدلة هو أن المحرم الغناء اللهوي، وقراءة القرآن ليست غناء لهويا مثلا، ينبغي التأمل في كلماته. نظير ضرب الأوتار والنفخ في القصب والمزمار، وقد تقدم التصريح بذلك في رواية الأعمش الواردة في الكبائر أن الغناء من الملاهي وأنه مما يلهي عن ذكر الله، فلا يحتاج في حرمته إلى أن يقترن بالمحرمات الأخر كما هو ظاهر بعض ما تقدم من المحدثين المذكورين. نعم، لو فرض كون الغناء موضوعا لمطلق الصوت الحسن كما يظهر من بعض ما تقدم في تفسير معنى التطريب توجه ما ذكره، هذا من القرائن على أن موضوع الغناء مقيد من أول الأمر. هذه العبارة إشارة إلى ما ذهب إليه صاحب مفتاح الكرامة على الله مقامه. صاحب مفتاح الكرامة قال أن المقصود بالغناء الصوت المشتمل على الترجيع، سواء أورث الطرب أو لم يورثه، وسواء كان الإيراث فعليا أو شأنيا. مقتضى ما ذهب إليه صاحب مفتاح الكرامة أن كل صوت حسن مشتمل على ترجيع فهو غناء. الشيخ لم يوافق صاحب مفتاح الكرامة على هذا المعنى، وذهب إلى أن الغناء هو الصوت المشتمل على الترجيع بحيث يطرب. زين، والطرب ما هو عنده؟ الخفة الناشئة من الفرح أو السرور، وهذا لا يحصل في قراءة القرآن بحسب العادة. مهما كان الصوت حسنا فإنه لا يستخف السامع من شدة الفرح أو من شدة الحزن. إذن موضوع الحرمة عنده مقيد بقيد، وهو أن يكون الصوت حسنا بحيث يطرب، فقراءة القرآن تكون خارج موضوعا عن هذا الحكم. هذا من جهة. من جهة ثانية، إذا أخذنا في مفهوم الغناء أنه يطرب في الجملة أو بنحو الشأنية، فلا معنى للقول بأنه لا يقع ملهيا، إذ هو متقوم بأنه يكون ملهي. يعني لا معنى للتفصيل في موضوع حرمة الغناء أنه إن وقع ملهيا فهو حرام وإلا فلا، إذ المفروض أن موضوع حرمة الغناء مقيد بأن يقع ملهيا. لذلك قال: لو فرض كون الغناء موضوعا لمطلق الصوت الحسن كما يظهر من بعض ما تقدم في تفسير معنى التطريب توجه ما ذكره، وذلك لأن الصوت الحسن قد يقع لهويا وقد لا يقع لهويا، بل لا أظن أحدا يفتي بإطلاق حرمة الصوت الحسن، والأخبار بمدح الصوت الحسن وأنه من أجمل الجمال واستحباب القراءة والدعاء به، وأنه حلية القرآن واتصاف الأنبياء كداود عليه وعلى جميع الأنبياء السلام والأئمة صلوات الله عليهم به في غاية الكثرة. وقد جمعها في الكفاية بعدما ذكر أن غير واحد من الأخبار يدل على جواز الغناء في القرآن بل استحبابه، بناء على دلالة الروايات على استحباب حسن الصوت والتحزين والترجيع به، والظاهر أن شيئا منها لا يوجد بدون الغناء على ما استفيد من كلام أهل اللغة وغيرهم على ما فصلناه في بعض رسائلنا. هذا من كلام السبزواري، انتهى. وقد صرح في شرح قوله عليه السلام: اقرأوا القرآن بألحان العرب، أن اللحن هو الغناء. هذا الشيخ في مقام إبداء احتمال أن يكون مقصود صاحب الكفاية من جواز الغناء بهذا المعنى، وهو الغناء بمعنى الصوت الحسن، وهذا الذي يناسب إقراء القرآن بألحان العرب مثلا، وشرح هذا الحديث به. وبالجملة فنسبة الخلاف إليه في معنى الغناء أولى. يقول: الأولى أن ينسب إلى صاحب الكفاية التفصيل في معنى الغناء، بأن يقال أنه إن وقع الغناء لهويا كان محرما، وإن وقع الغناء غير لهوي لم يكن محرما. هذا أولى من أن نفصل، أن ننسب إليه التفصيل في الحكم مع حفظ الموضوع. أولى من نسبة التفصيل إليه، أي التفصيل المذكور المعهود، وهو أن الغناء إن قارنه محرم ثبتت الحرمة وإلا فلا، على أن تلك الحرمة قد تكون للمقارنات لا له. بل ظاهر أكثر كلمات المحدث الكاشاني أيضا ذلك، لأنه في مقام نفي التحريم عن الصوت الحسن المذكر لأمور الآخرة المنسي لشهوات الدنيا. نعم، بعض كلماتهما ظاهرة فيما نسب إليهما من التفصيل في الصوت اللهوي الذي ليس هو عند التأمل تفصيلا، الذي نسب إليهما ليس تفصيلا في الواقع، لأنه يرجع إلى إنكار حرمة أصل الغناء، بل قولا بإطلاق جواز الغناء وأنه لا حرمة فيه أصلا، وإنما الحرام ما يقترن به من المحرمات، فهو على تقدير صدق نسبته إليهما في غاية الضعف. هذا التفصيل الأخير في غاية الضعف، لا شاهد له، يقيد الإطلاقات الكثيرة المدعى تواترها. أورد على هذه العبارة وهي قوله يقيد الإطلاقات أن مدعاهما إن تم فهو إنكار لأصل الحرمة، فتكون أدلة المدعى مباينة لدليل الجواز لا مقيدة لإطلاقه. فلماذا عبر الشيخ بقوله يقيد إطلاقات الغناء؟ أقول لعل مراد الشيخ رحمه الله تعالى أن مرجع دعوى المحدث الكاشاني والسبزواري على الله مقامهما إلى ضرورة رفع اليد جمعا بين الأدلة عن ظهور دليل حرمة الغناء في موضوعية هذا العنوان، وجعل الموضوع المقارن على أن يكون للمقارن نفسه تمام المدخلية. طبعا هذا نوع من التقييد، هذا نوع من التقييد، لكن تقييد للظهور في الواقع. إلا المدعى تواترها تلك الأخبار التي دلت على الحرمة، إلا بعض الروايات التي ذكرها، منها ما عن الحميري بسند لم يبعد في الكفاية إلحاقه بالصحاح. هذه الرواية وردت في قرب الإسناد عن عبد الله بن جعفر، وعبد الله بن جعفر كثيرا ما يروي روايات عن علي بن جعفر. عبد الله بن جعفر الحميري من أجل أصحاب الإمام الحج عليه السلام والعسكري صلوات الله عليهما، زين، وله بعض التوقيعات، وهو رجل جليل. طيب، يروي كثيرا بسند قريب، لذلك سمى كتابه قرب الإسناد، عن علي بن جعفر. هذه الروايات كثيرا ما يقع في سندها عبد الله بن الحسن، وهذا عبد الله بن الحسن يروي عن جده علي بن جعفر، لأن علي بن جعفر صلوات الله عليهما من المعمرين، زين، فأدرك الإمام الجواد عليه السلام. بين عبد الله بن جعفر الذي أدرك الإمام الهادي والعسكري والحج عليهم السلام، وبين علي بن جعفر واسطة واحدة باعتبار علو إسناده، فجمع رواياته عن علي بن جعفر وغيرها مما يتصف بنفس هذه الصفة من قرب الإسناد في كتاب سماه قرب الإسناد. وكان من عادة الرواة أن يفتخروا بالأسانيد العالية القليلة الوسائط. أكثر رواياته عن علي بن جعفر تمر بعبد الله بن الحسن، عن جده عبد علي بن جعفر. هو هاشمي حسيني بلا إشكال، لكن لم يذكر بتوثيق. هنا وقع الخلاف في وثاقة هذا عبد الله، أنه يعمل برواياته أو لا يعمل برواياته. صاحب الكفاية لم يبعد إلحاق رواياته بالصحاح، ولكن البعض توقف، وذلك لعدم التصريح بوثاقة عبد الله بن الحسن. في روايته كلام على كل حال، من أحفاد علي بن جعفر، من أحفاد الإمام الصادق عليه السلام، جعفري.
ما في يعني أصالة أنه هذا البيت
لا بعد حاله محل سائل الرواة، إذا قلنا بأنه لا أصل لأصالة العدالة، فبعد لا فرق بين هاشمين وغيره. نحن نقول بأن عبد الله من الأجلاء. شوف، نحن نقول بأن تبعا لكثير من الأعلام، ومنه صاحب الكفاية. صاحب الكفاية ظهر أن يعني القرينة الكبرى عنده على الوثاقة اعتماد عبد الله بن جعفر الجليل عليه في الرواية، هذا القرينة يعني على التوثيق. قال سألته عن الغناء في الفطر والأضحى والفرح، قال لا بأس ما لم يعص به. استفاد صاحب الكفاية من هذه الرواية أن الغناء فيه فرد يعصى به وفيه فرد لا يعصى به، فلا يعقل أن تكون الحرمة ثابتة له بذاته، لأن ذاته ثابتة في جميع أفراده، فلو كان محرما بذاته لم يصح هذا التفصيل والتقييد. وإن شئت قلت أن التقييد يراد به تضييق وجود الحكم المتعلق بالموضوع، فلو كان مناط الحكم ذات الموضوع لم يعقل التضييق، إذ الشيء لا يسلب عن نفسه، فلا بد أن يكون التقييد خارجا عن ذات الموضوع حتى يصح التقييد به. ما لم يعص به، والمراد به ظاهران ما لم يصر الغناء سببا للمعصية ولا مقدمة للمعاصي المقارنة له. وفي كتاب علي بن جعفر عن أخيه، علي بن جعفر عليه السلام أيضا له كتاب يسمى مسائل علي بن جعفر، وكثير من روايات هذا الكتاب مذكورة في كتاب قرب الإسناد. لذا وقع الكلام في أن هذه الرواية متحدة مع الرواية السابقة، وإنما الاختلاف في الناقل، أو أنهما روايتان في مجلسين. وفي كتاب علي بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن الغناء يصلح في الفطر والأضحى والفرح، قال: لا بأس ما لم يزمر به. والظاهر أن المراد بقوله لم يزمر به أي لم يلعب معه بالمزمار، أو ما لم يكن الغناء بالمزمار ونحوه من آلات الأغاني. ورواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كسب المغنيات فقال: التي يدخل عليها الرجال حرام، والتي تدعى إلى الأعراس لا بأس به، وهو قول الله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. الظاهر أن الاستشهاد بالآية بلحاظ قوله ليضل عن سبيل الله، وذلك لأن الآية تفيد حرمة شراء لهو الحديث إذا كان بقصد الإضلال لسبيل الله عن سبيل الله، أو كان متعقبا، فهي لا تدل على حرمة شراء لهو الحديث مطلقا، وإنما تدل على حرمة شراء لهو الحديث المقيد بهذا القيد. وعن وحيث إن التي يدخل عليها الرجال مصداق لما ورد في الآية، وأما التي تزف الأعراس وتدعى إلى الأعراس فليست كذلك، استشهد الإمام بالآية. وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس، ليست بالتي يدخل عليها الرجال، فإن ظاهر الثانية وهي رواية أبي بصير وصريح الأولى وهي الرواية المتقدمة أن حرمة الغناء منوط بما يقصد منه، فإن كان المقصود إقامة مجلس اللهو حرم وإلا فلا. وقوله عليه السلام في الرواية وهو قول الله إشارة إلى ما ذكره من التفصيل، ويظهر منه أن كلا الغنائين من لهو الحديث، لكن يقصد بأحدهما إدخال الناس في المعاصي والإخراج عن سبيل الحق وطريق الطاعة دون الآخر. وأنت خبير بعدم مقاومة هذه الأخبار للإطلاقات. الشيخ رحمه الله تعالى يناقش التمسك بهذه الأخبار لإثبات المدعى، وهو إنكار حرمة الغناء وأن المحرم إنما هو ما يقارن الغناء. يقول: أما رواية علي بن جعفر الأولى التي ورد فيها لا بأس ما لم يعص به، فالظاهر أن المحرم هو الغناء المعصي به، أي الذي يكون بنفسه معصية، فإن قوله ما لم يعص به ظاهر في تحقق المعصية بنفس الغناء، لا أن غاية نفي البأس اقتران الغناء بشيء يكون هو محرما، إذ لا يصدق بذلك أي اقتران الغناء بما هو محرم أن الغناء عصي به. فإذا مشى الإنسان نحو دكة الخمار كما يقال وشرب الخمر، فلا يقال أنه عصى بمشيه إلى الخمار، وإنما يقال بأنه عصى بشرب الخمر. فكما أن المعصية فرع تعلق الحرمة بالفعل، فلا تصدق الحرمة على مقدمات ذلك الفعل، كذلك نقول أن اقتران الغناء بمحرمين لا يوجب أن يكون هو مما يحقق المعصية أو تتحقق به المعصية، فلا مجال لحمل هذه الرواية على إرادة اقتران الغناء بأمر محرم، إذ لا يقال حينئذ أنه عصي بالغناء. إذن لابد من حمل الرواية على أن المقصود التفصيل في الغناء بينما يكون بنفسه فردا لموضوع الحرمة وبينما لا يكون فردا لموضوع الحرمة، وهذا لا يتحقق إلا إذا قلنا بأن الرواية ناظرة إلى الغناء غير اللهوي.
وصف الغناء بأنه يعصى به ما يمكن أنه بقناية المقابلة أن هناك فرد من أفراد الغناء يطاع به كالغناء بالأدعية وغناء بالقرآن.
صحيح، لكن هذا يوافق مدعى الشيخ، يقول إذا التزمت بهذا فمعنى ذلك أن الرواية تقيد نفي البأس بالفرد الذي لا يكون محققا لموضوع الغناء المحرم لموضوع الحرمة وهو الغناء غير اللهوي.
الشيخ ما التزم بالنسبة للأدعية والقرآن بجواز
يعني. لا يجوز الشيخ إلا إذا كان لهويا، لأنه ولا يجوز قراءة القرآن وقراءة الأدعية.
يطلق عليه غناء.
يطلق عليه عنوان الغناء لا الغناء اللهوي. الشيخ يقول عنوان الغناء صادق حتى على قراءة القرآن، لكن ليس الغناء الذي حرم، المحرم حصة خاصة من الغناء. فإن لاحظت الحصة في الخروج موضوعي، لاحظت مفهوم الغناء فالخروج تخصيصي. لعدم ظهور يعتد به في دلالتها، فإن الرواية الأولى لعلي بن جعفر ظاهرة في تحقق المعصية بنفس الغناء، فيكون المراد بالغناء مطلق الصوت المشتمل على الترجيع. يعني الرواية سؤالا ناظرة إلى مطلق الغناء، عن الغناء يصلح في الفطر، عن الغناء في الفطر والأضحى والفرح، هذا ناظر إلى مطلق الغناء. الإمام فصل فيه بين أفراده فحكم بجواز فرد وحرم فردا آخر، فيكون المراد بالغناء مطلق الصوت المشتمل على الترجيع، وهو قد يكون مطربا ملهيا فيحرم وقد لا ينتهي إلى ذلك الحد فلا يعصى به، يعني يكون مشمولا لنفي البأس. لكن طبعا أورد على هذا الكلام على أنه معقول من جهة، إلا أنه فيه محذور من جهة أخرى، وهي عدم صلاحية هذا المعنى ليكون جوابا، وذلك لأن السؤال ناظر إلى مطلق الغناء وأنه جائز أو ليس بجائز. الإمام عليه السلام حكم بالجواز وجعل غاية الجواز تحقق الحرمة، خب هذا لا معنى له في مقام السؤال عن حكم الفعل نفسه، فكأنه يقول الماء يجوز شربه إلا إذا حرم شربه، هذا لا معنى له. إن قلت يصح أن تقول الماء يجوز شربه إلا إذا كان الشرب في الليل، فلعل المقصودة بهذه الرواية مثل هذا المعنى، قلنا نعم يجوز مثل هذا إذا كان هناك موضوع زين يمكن التفصيل في الحكم بلحاظه باعتبار تنوع قيود ذلك الموضوع، لكن في الرواية لم يذكر فيها موضوع يصلح للتقييد. حملت الحرمة، حملت الحلية على الغناء وجعلت غاية الحلية حتى تقسم الموضوع نفس الحرمة المقابلة، قالت هذا الغناء حلال ما لم يعص به، خب ما لم يعص به يساوي قوله في قوة قوله ما لم يحرم، هذا لا معنى لا. قال ومنه يظهر توجيه الرواية الثانية، فإن معنى قوله لم يزمر به لم يرجع فيه ترجيع المزمار أو لم يقصد منه قصد المزمار. الفرق بين الأمرين أن الأول ناظر إلى الكيفية الواقعية والثاني ناظر إلى قصد المستعمل، أو أن المراد من الزمر التغني على سبيل الله، بعضهم أرجع هذا إلى المعنى الأول، ولكن الإنصاف أنه معنى ثالث، مراد الشيخ قدس الله نفسه من الزمر أنه لعل مراد الإمام من الزمر ما لم يزمر به والإشارة إلى كيفية خاصة في الخارج تقع. تلك الكيفية لا تكون إلا لهوية. طبعا هذا يساوق المعنى الأول في الصدق لكن يغيره في المعنى. المعنى الأول ناظر إلى نفس الترجيع، ما لم يرجع فيه ترجع المزمار. أما المعنى الثاني فالمقصود استعمال الغناء على نحو مشابه لما يفعله أهل المزامير. وأما رواية أبي بصير هذه تأتي إن شاء الله تعالى. صلى الله على محمد وآله. أنت.